والآن مع الشريط الثامن والأخير من هذه السلسلة، دروس وعبر من حديث جابر وأبي اليسر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال جابر رضي الله عنه: فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، نادي بوضوء. فقلت: ألا وضوء، ألا وضوء، ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله، ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال: فقال لي: انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، ثم أعطانيه فقال: يا جابر، نادي بجفنة. فقلت: يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة، وقال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال: يا جابر، نادي من كان له حاجة بماء. قال: فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الجفنة وهي ملأى. هذا أيضا فقرة أخرى ليس لها علاقة بالفقرة السابقة، لأن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جعل يقص على هذين اللذين جاء يطلبان العلم مواقف شتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر هنا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بماء، فلم يجد في الركب كله إلا قطرة واحدة في عزلاء شجب في جفنة من الفخار أو من الجلد اليابس، لم يجد إلا قطرة. هذه القطرة كانت في هذه اللي كانت في هذه الأشجاب، أشجاب اللي هي القرب التي يحمل فيها الماء، ولم يجد إلا قطرة واحدة، بحيث أنه لو أراد أن يفرغ هذه القطرة لشربها جسم الأشجار، زي مثلا إيه، زي الإناء من الفخار. لو الإناء من الفخار ده يابس وفي قعره قطرة ماء، لو حبيت أنك تفرغ هذه القطرة لشربها جلد هذا الإناء قبل أن تنزل. وده معنى قوله ولو أني أفرغه لشربه يابسه، ليابس هو جسم الإيه؟ جسم هذه الأشجار نفسها. فبالتالي حتى لو أراد أن يظفر بهذه القطرة فلن يجد أيضا هذه القطرة. فيقول أن رجلا من الأنصار كان يبرد الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أشجاب له على حمارة من جريد. الحمارة اللي هي الأعواد، الأعواد اللي كان بيعلق عليها الأشجاب اللي هي زي القرب. فجاء بهذه القطرة في هذا الإناء أو في هذا الشجب من الأشجاب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء قال لا أدري ما هو، ويغمز هذه الأشجاب بيديه. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يعصره حتى يظفر بهذه القطرة، ثم يعني قال بسم الله، قال جابر فرأيت الماء يفور بين أصابعه. ولهذا نظائر مثل حديث أنس رضي الله عنه، وذكر أنس أن عدد المتوضئين والشاربين كانوا 80 كما في صحيح مسلم وغيره. وفي رواية أخرى لجابر كانوا 1500، وده طبعا محمول على تعدد المواقف، يعني ليس الموقف الذي حكاه أنس هو ذات الموقف الذي حكاه جابر رضي الله عنه. قال وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. قال فأتينا سيف البحر، أي شاطئ البحر وساحله، فزخر البحر زخرة، أي على موجه على الشاطئ، فألقى دابة فأورينا على شقها النار. أورينا يعني أوقدنا النار على شقها لتنضج، فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد 5 في حجاج عينها. الحجاج اللي هو وقب العين، اللي هو الشق العين في العظم، والمحجر محجر العين نفسها. فهو دخل هو وفلان حتى عد 5 في وقب عينها ما يرانا أحد، يعني غطسوا كلهم في وقب عين هذه الدابة العظيمة، حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. يعني هم بعد ما كلوا السمكة دي رفعوا الشوكة بتاعتها أوقفوها، وأتوا بأعلى جمل وأطول رجل وأطول كفل. الكفل اللي هو البردعة اللي هي بتوضع على الجمل، يعني جابوا الجمل أطول جمل وأطول بردعة حطوها على الجمل للعدة الخشب دي، وأطول رجل ركب على الجمل، وبعدين مر من تحت هذه الشوكة ما يطأطئ رأسه. هذا يدل على أن هذه الدابة كانت دابة عظيمة. هذا الحديث روي من وجه آخر، ولكن بين هذا الحديث الذي نشرحه وبين حديث جابر من وجه آخر نوع من الفرق أرجو أن يلحظه الطلاب. سأذكر حديث جابر من وجه آخر، هذا الحديث حديث العنبر أو حديث جيش الخبط، هذا رواه عن جابر جماعة، فاتفق الشيخان على رواية هذا الحديث من طريق عمرو بن دينار ومن طريق وهب بن كيسان كلاهما عن جابر. وانفرد مسلم برواية أبي الزبير عن جابر، ورواية أيضا عبيد الله بن مقسم عن جابر، وأوفى هذه الروايات جميعا هي رواية أبي الزبير التي رواها مسلم وأبو داود وأحمد وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. من أبو خيثمة؟ زهير بن معاوية. طبعا هو زهير بن معاوية، لأن زهير بن حرب أحد مشايخ المسلم، وطبعا لا يدرك مثل أبي الزبير أبدا، لا يدرك مثل أبي الزبير أبدا. أعلى إسناد في صحيح مسلم رباعي، خلاص، ليس في صحيح مسلم ولا في سنن النسائي ولا في سنن أبي داود إسناد ثلاثي. إسناد ثلاثي يعني إيه؟ يعني ما بين صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، خلاص. إنما أعلى إسناد عند هؤلاء الثلاثة من الكتب الستة إسناد رباعي، يعني بين النسائي أو أبي داود أو مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. إنما الإسناد الثلاثي موجود في الكتب الثلاثة الباقية، موجود في البخاري، وموجود في ابن ماجه، وموجود في الترمذي. الترمذي فيه حديث واحد فقط، وهو حديث ضعيف الإسناد ثلاثي، وإن كان المتن جاء من إيه؟ جاء من طرق أخرى. والأسانيد الثلاثية اللي في ابن ماجه كلها ضعيفة، ليس فيها حديث واحد صحيح، والأسانيد فقط الصحيحة الثلاثية في الكتب الستة في البخاري وحده، خلاص. أما أحمد فأسانيده الثلاثية كثيرة، وأما الدارمي فأسانيده الثلاثية أيضا كثيرة، وأما مالك فأسانيده الثلاثية إيه؟ أعلى إسناد لمالك إيه؟ أعلى إسناد لمالك أربعة. ده تنزلت مالك الأرض السبعة كده. ها؟ ها؟ أيوة، أعلى إسناد لمالك إيه؟ ثنائي، مش كده؟ أعلى إسناد لمالك ثنائي. هو أعلى إسناد لمالك إيه؟ مش نافع عن ابن عمر؟ مش هو مالك عن نافع عن ابن عمر؟ طيب يبقى دي مالك أهو، يتفض أدي نافع ودي ابن عمر، يأدي ثنائي أهو، ده أعلى إسناد، وهو كثير في موطأ الإمام. فهو أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي، هو ده الراوي عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي. عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ابن الجراح نتلقى عيرا لقريش. وقد ورد في كتاب الأطعمة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن سعد بن عبادة على هذا الجيش، وهذه رواية شاذة، والرواية التي اتفق عليها الثقات وهي مذكورة في الصحيحين وغيرهما أن الأمير أمير جيش الخبط كان أبا عبيدة ابن الجراح. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وكما في حديث عمرو بن دينار قال: وكنا 300 راكب، يعني 300 جندي، لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش إلا جرابا من تمر. ويبدو كما في ظاهر الروايات أن كل واحد حاول أن يأخذ من بيته بعض التمرات، يعني ما لجيبه تمر مثلا وماشي، بحيث أن يعني استعانوا بهذا التمر فترة من الزمن حتى امتن الله عز وجل عليهم بهذا العنبر. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت لجابر، القائل هو أبو الزبير، قال: فقلت لجابر: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ يعني ما تغني تمرة عن واحد يريد أن يأكل طول النهار. قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، فتكفينا يومنا إلى الليل، والذي هو يطعمني ويسقين. صح الأكل سبب، ولكن الله عز وجل هو الذي يمتن بالشبع والري. أين؟ وكنا نضرب بعصينا الخبط، خبط اللي هو ورق الشجر اليابس، ثم نبله بالماء فنأكله، يعني يأكله فتت إيه؟ فتت ورق. ها؟ شفتوش أنت فتت الورق ولا جربتوه؟ قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب الضخم هو إيه؟ زي جبل صغير. وفي رواية عمرو بن دينار رفع لنا مثل الضرب، والضرب برضه هو الكثيب. فاكرين حديث أنس في الصحيحين لما جاء رجل وقف على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة، قال هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده أصبعه السبابة إلى السماء، قال اللهم اسقنا ثلاثا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة، فتكاثر السحاب فيها، وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال وظللنا نمطر جمعة، أسبوع كامل المطر منهمل. في الأسبوع اللي بعديه جاء نفس الرجل وقف على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر، على الضراب والآكام والشجر. فأنس قال إن كان حوى على المدينة شمس وحول المدينة مطر. ما هو إيه الدعوة؟ على الضراب اللي هي على التلال، تلال الرمل اللي هي حول المدينة، على الضراب والآكام والشجر. فهذه الدابة كانت كالكثيب أو كالضرب اللي هو إيه؟ اللي هو التل من الرمل. قال فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. وطبعا هذا دليل على أن الأصل في الأدلة العموم، ما لم يكن عندك دليل خاص في المسألة فينبغي أن تعمل الدليل العام في مكانه ولا تعطل العمل بالسنن. لأن ما يجيش واحد يأتي على حديث عام يقول لا أنا ما شاء أعمل به لحد ما أشوف، ربما يكون خصص خلاص. لأن الأصل عدم الخصوص، والأصل ألا يرد قيد، والأصل ألا يكون نسخ. يعني لازم تحفظوا هذا الكلام، الأصل في الأدلة العموم والإطلاق والإحكام. فما يجيش واحد يعطل العمل بالدليل لاحتمال أن يكون منسوخا فيقوم يبحث عن الناس وقد لا يجده، يبقى عطل العمل بالدليل الحاضر. وبهذه المناسبة، مناسبة الأصل في الأدلة العموم، قضية الختان، ختان الإناث بدأت تطفو مرة أخرى على السطح. العالم متخصصين في إثارة هذه القضايا، طبعا العملية نامت، زادت ختان المرأة، هل جائز ولا مش جائز، واجب ولا مش واجب، والكلام ده كان يعني خد هوجة كده أيام وبعدين نام. ففي ناس متخصصين كل ما تنام يهيجوه علشان برضو إيه نقعد نرد عليهم ما يردوا علينا، فتحيا الإيه القضية مرة أخرى وتلفت أنظار الذين لم يلتفتوا إلى القضية في أيام ما أثيرت، فنفضل نلابط في بعض وبعدين ننام كلنا، يطلع واحد يقوم مش عليه الهتان فانت تجيب مية وتطفي، يقوم برضو ناس ما كانوش واخدين بالهم ها في المرة التانية ياخدوا بالهم في المرة التالتة، وتفضل المسألة ماشية كده على طول. فبرضو رجعوا تاني يكتبوا عن الختان مرة أخرى، ثلاثة أربعة مع بعض كده عمالين يكتبوا عن الختان، وعمالين بقى إيه يعني عايزين الفقهاء يردوا. فبكل أسف لما بيتكلم كل اللي اتكلموا في القضية ليس واحد منهم يعرف شروط الحديث الصحيح، ولا واحد ما يعرفوش ما هو الحديث الصحيح. قلنا لهم قولوا لنا الحديث الصحيح شروطه ايه، ما يعرفش يقول حاجة، ومع ذلك هو
هم أجرأ الناس على تضعيف الأحاديث. فيقول بقى إيه إن في واحد اسمه محمد بن حسان ده رجل مجهول، طيب إحنا عايزين نجيبه نقول له جهالة عندي ولا جهالة حال؟ ما يعرفش لا جهالة عين من جهالة حال. خد الكلام ده منين؟ خد الكلام ده من الشوكان. طيب أنا عايز أسأله، هو الشوكان ده كان محدث أصلا؟ الشوكاني مع احترامنا الكبير للشوكاني كرجل فقيه ودماغ ودماغ فقيه ورجل أصولي، لكن الشوكاني في الحديث من العوام، الشوكاني في الحديث من العوام، من عوام العلماء مش من عوام الناس يعني، لا من عوام العلماء. يعني مثلا رجل فقيه له مشاركة في الحديث، الشوكاني هو ظل الحافظ ابن حجر العسقلاني، ظله. إذا الحافظ ابن حجر قال ضعيف يبقى ضعيف، قال صحيح يبقى صحيح، وقف ما قالش حاجة خالص يقف الشوكاني برضو ما يقولش حاجة خالص. كتاب نيل الأوطار أو كتاب مثلا فتح القدير في التفسير، هو نقل الدر المنثور بتاع السيوطي كله فتح القدير زي ما السيوطي يقول هو بيقول. كتاب نيل الأوطار اللي هو يعتبر ألمع كتب الشوكاني نقل التلخيص الحبير بتاع الحافظ ابن حجر كله زي ما الحافظ ابن حجر يقول الشوكاني بيقول. فالشوكاني في الحقيقة ليس عنده تحقيق في الحديث، وإن كان رجلا فقيها أصوليا، دماغ ودماغ فقيه ودماغ ودماغ أصولي، وهو من أحب العلماء إلى قلبي. نحب الشوكاني كثيرا لأن رجل كان رجلا قوي القلب، قوي القلب. والحقيقة له كتاب في طلب العلم من أمتع الكتب، تجاربه الشخصية في طلب العلم والأهوال التي مرت به طالبا ومدرسا، وياما ناس اتحرشوا به وجابوا المسدسات عشان يضربوه بالنار ويضربوه بالحديد عشان يلغي درس البخاري، ومع ذلك ما كانش يلغي الدرس أبدا. العالم المتفرجين اللي كانوا بيحضروا عند الشوكاني كانوا يهربوا خايفين من قعقعة السلاح، والشوكاني كان يروح قاعد على الكرسي بتاعه وما يحضرش غير خمسة ستة معاه، وما كان يهاب أحدا، كان قوي القلب جريء الجنان رحمه الله. لكن في الحديث كما قلت هو من عوام العلماء في الحديث. فيقول لك الشوكاني الراجل ضعف أحاديث الختان، ختان المرأة، ولا يصح فيه المسألة حديث، سلمنا بذلك. فنسأل سؤالا، ما هو حكم ختان الرجل؟ هل هو واجب ولا مستحب؟ فما من دليل يريدونه على وجوب ختان الرجل إلا كان هو نفس الدليل على وجوب ختان المرأة. ليه؟ القاعدة اللي احنا نتكلم عنها الآن، الأصل في الأدلة العموم. إيه أدلة ختان الرجل بقى؟ وجوب ختان الرجل؟ قال لك الآية والحديث. الآية قول الله عز وجل وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. والحديث حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. قال البخاري هو موضع، القدوم ده اسم مكان، اسم البلد اللي إبراهيم عليه السلام اختتن بها، مش القدوم اللي هو الآلة الشكوش يعني، ها، أو القدوم اللي عامل زي الفأس الصغيرة دي. في بعض العلماء يقول لك هو كان الفأس الصغيرة قطع بها الجلدة التي تواري الحشر، لكن هو على رأي البخاري وكثير من أهل العلم هو موضع، الموضع الذي اختتن به إبراهيم عليه السلام. وأوحينا إليك أن اتبع، أدي فعل أمر بالاتباع، ومن ملة إبراهيم الختان وهو من سنن الفطرة، خلاص. فإذا جعلوا هذا الحديث دليلا على وجوب الختان، فمن الذي أخرج المرأة من اتباع ملة إبراهيم؟ أليست هي الأخرى مطالبة باتباع ملة إبراهيم حنيفا؟ طيب، حديث هما بن أثال أنه لما أسلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. السؤال، من الذي أخرج المرأة الكافرة إذا أرادت أن تسلم من هذا الحديث؟ يعني افترض ده رجل كان كافرا أرى فأسلم، قال له احلق العانة واختتن، خلاص. طيب امرأة كافرة أرادت أن تسلم، إيه الحكم فيها؟ ألا يكون كالرجل؟ وإن كان هذا الخطاب خرج للرجل، لأن هو المطالب بها، لأنه المخاطب بهذا الكلام، لكن الأصل في الأدلة العموم مع قطع النظر عن خصوص سبب الكلام، خلاص. فالنهاردة إحنا بنقول لهؤلاء، لو افترضنا جدلا أن الحديث إذا خفضت فأشمي ولا تنهيكي، حديث ضعيف، ويعني الحديث أنا أميل إلى ضعفه، أميل إلى ضعف هذا الحديث، والطرق بتاعته كلها طرق فيها علل مؤثرة، ولكن ثبت في كتاب الأدب المفرد للبخاري بسند حسن عن أم علقمة أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها اختتن، فقالت ألا أدعو لهن من يلهيهن، فأرسلت إلى رجل مطرب مغني بالمدينة، فالمهم جعل الرجل يغني، فعائشة رضي الله عنها مرت، وكان الرجل ده شعره طويل أوي، فعمال يغني ويهز شعره كده، فلما رأته قالت أف شيطان أخرجوه، فأخرجوه. مش ده الشاهد طبعا المغنى والكلام ده، لكن الشاهد إيه؟ اختتن، خلاص. الشاهد إن بنات أخي عائشة اختتن. والبخاري عقد بابا في هذا الكتاب، قال باب خفض المرأة. خفض المرأة يعني ختان الإيه؟ ختان المرأة. وذكر أيضا عن أم المهاجر أنها كانت امرأة نصرانية فأسلمت، فدعاهن عثمان رضي الله عنه إلى الإسلام، قالت فما أسلم غيري، فأمرها بالاختتان، أمرها بالاختتان. وده القول الراجح عند الشافعية، هو وجوب ختان المرأة، إذ لا صارف مطلقا، لا صارف مطلقا للأدلة الخاصة بالمرأة، فما من دليل يحتج به محتج على وجوب الختان على الرجال إلا كان هذا الدليل بعينه هو دليل المسألة بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمرأة. وأنا أقول لا صارف صحيح، إذا كانوا هم عمالين يتكلموا ويضعفوا صححوا على كيفهم، وهم مش عارفين شروط الحديث صحيح، فأنا بقول برضه الحديث الذي صرفوا به الوجوب حديث منكر، كما قال الإمام أحمد، ألا وهو حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وأي بني آدم درس الحديث وعنده ذوق المحدثين أو شم رائحة الحديث مرة في حياته يعرف أن ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام الفقهاء، ده شغل الفقهاء، سنة ومكرومة، الكلام ده احنا تعودنا عليه من كلام الفقهاء، لكن ما رأينا مثل هذا النظم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا هيحكموا بالعدل، يعني زي ما ضعفوا حديث أم عطية وقال لك حديث ضعيف، ها، فإحنا كمان بنضعف لهم الحديث الآخر الذي احتجوا به على التفريق، ألا وهو الحديث المذكور، وقد أنكره من ذكرت لكم دينا وعلما وخلقا، وقد شهد له الكل بالتقدم في علم الحديث، وإذا تكلم يعني خضعت له الرقاب، ألا وهو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فيبقى إذن إحنا بنعمل هذه القاعدة، الأصل في الأدلة العموم أن يعم الرجال والنساء معا من المخاطبين من أهل الإيمان، إلا أن يقوم دليل يفر، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرق في إيه؟ فرق في أصل المسألة ما بين الرجال وما بين النساء. من الأحاديث التي يصلح أن تدخل تحت هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا الكلام يخاطب به الرجال والنساء معا، فالمرأة يجوز لها أن تزور القبور على القول الراجح الذي تنصره الأدلة الواضحات البينات من السنة، يجوز للمرأة أن تزور القبور مع الآداب المعروفة التي ذكرها أهل العلم من ترك الاختلاط وترك التفجع والصراخ واللطم والأشياء المنكرات التي يفعلها النساء إذا ذهبن إلى القبور. لكن إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى القبور لتتذكر الآخرة وترى أرحامها صرعى بين يديها وتعلم أنها ستلحق بهم غدا، فيكفها ذلك عن الانغماس في الدنيا وعن المبالغة في الخصومات، وأن يتخفف المرء من كل هذا ويعمل لنفسه. إذا كانت ستذهب إلى القبور لتلاحظ هذه المعاني فلا بأس بذلك، والأدلة واضحات. والحقيقة لم أجد للحنابلة دليلا واضحا إلا دليل لعن الله زوارات القبور، مع إن في لفظ آخر زائرات القبور، وهذا الحديث ليس بكاف في التحريم مع وجود الأدلة الأخرى الكثيرة. ولذلك قطع الجمهور بجواز أن تزور المرأة القبور، ومنها هذا الحديث. فهم قالوا إن الحديث ذا مخصص بلعن الله زوارات القبور. نقول إن الحديث له تتمة، ها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فقطعا هذا الكلام ليس مقصودا به الرجال دون النساء، فالحديث كله من أوله إلى آخره يشمل الرجال والنساء معا. فأبو عبيد بن الجراح هنا لما وجد هذا العنبر قال ميتة لا تأكلوه، مع أننا نعلم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتة السمك حلال، ولكن ابن أبو عبيدة ابن الجراح لم يكن على علم بهذا الحديث، لذلك أعمل الدليل العام الذي يمتلكه في يديه، ألا وهو كلام الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فدخل السمك في عموم الميتة عنده، وأعمل الدليل العام، مع إن في دليل خاص موجود في المسألة، ها، ومع ذلك عمل بالعام ولم يعطل العموم حتى يبحث عن الدليل الخاص، لأنه قد يبحث فلا يجده فيكون عطل العمل بالدليل العام. والأصل في العام في السنن هو الإعمال لا الإهمال، خلاص. إنما أكله من باب الاضطرار، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في مخمصة غابوا 15 يوم يكلوا فتت ورق شجر 15 يوم، يا ده مضطر مش مضطر، هذا الضرورة، الضرورة الشرعية برسمها تنطبق على هؤلاء. قال: فأقمنا عليه شهرا، غابوا 30 يوم يأكله في العنبر ده، ونحن 300 حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه الدهن بالقلال، مع جردل يوم رمي في عينه تحت خالص كده ومطلع جردل دهن من الايه من هذا العنبر. وطبعا هو في حديث بتاعنا اللي احنا بنشرحه هو قال انا وفلان وفلان حتى عدى 5، هنا في حديث ابي الزبير بيقول: كنا نزل منا 13 رجلا في وقب عينه، 13 واحد قعدوا في وقب عينه. طبعا لا مخالفة، لان كونه عد 5 مش معنى ذلك ان ده اخر العدد، انا وفلان وفلان وفلان، ولم يستقصي، لانه ما كان يعني بصدد استقصاء من دخلوا في وقب عينه. قال: واخذنا ضلعا من اضلاعه فاقمناها، ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. في فرق بين الروايتين، طبعا توهتكم بالختان ومش ختان ونسيتوا انتوا القضيه. الفرق الواضح هو الفرق الذي ذكره صاحبنا اولا. الروايه بتقول ايه: وشكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال: عسى الله ان يطعمكم، فاتينا سيف البحر. فظاهر هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في الغزو، صح ولا لا؟ إنما في رواية أبي الزبير عن جابر قال: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرصد عير قريش، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم يبقى ما كانش معاه. ها طب نطلع من العملية دي ازاي؟ الجمع الصحيح والأقرب أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، أي في مرحلة سابقة، يعني في فصل في الكلام، في فصل في الكلام. طبعا حمل الأمر على تعدد الواقعة أمر وارد، لكن الذي يجعلنا لا نحكم بتعدد الواقعة إن القضية واحدة، إن المعطيات المشتركة بين الروايتين إن ده العنبر وده العنبر، وإن الاثنين رايحين سيف البحر، ودي غزوة واحدة بس لا جيش الخبط، يعني لم يتكرر، وقصة العنبر لا نعلمها تكررت إلا في هذا الموضع وحده، ونفس في الرواية إن نزلوا في عينه أجابر وخمس، وهنا نزل في عينه 13. وبعدين كمان الواقعة المشتركة أو الكلام المشترك بين الواقعتين، الشوكة اللي نصبوها ديت وجابوا أعلى بعير وأطول راجل وأعلى رحل والكلام، فهذا كله يبعد أن تكون واقعتين اثنتين، خلاص. لكن هو العلماء لما بيحبوا يجمعوا بين الروايتين يقول لك إن في حذف، هذا في حذف، وهذا ما مال إليه جماعة من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، قال عسى الله أن يطعمك، وبعدين انتهت القضية دي. فلما أمرهم أن يخرجوا إلى سيف البحر وساحله علشان يرصدوا عير قريش، رزقهم الله عز وجل بهذا العنبر. يبقى كأن فيه يعني حذف، أو فيه يعني حلقة ساقطة ما بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ما بين شكواهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بين وجودهم لهذا العنبر.
حصل النهاردة أن بعض إخواننا وجد وهو يصلي المغرب، ولعلكم سمعتم هذه الايه المشادة في الكلام، ان وهو يصلي مأموما حب واحد يمر من امام من امامه، فحاول يمنعه مرة، حاول يمنعه المرة الثانية، كل ده والايه والاخ بيتفلت من قدامه ومصر ان يمر. فالذي عنده من العلم نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يمر أحد بين يدي المصلي، وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم لوقف 40، ولم يقل لنا 40 ساعة والأربعين يوما والأربعين شهرا والأربعين سنة، لوقف 40. وأبهمها لتعظيم المسألة، لتعظيم المسألة، تذهب نفسك كل مذهب في المسألة. لحد كده الأمر مستقيم والاعتراض ماشي. لكن حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه خصص بعض ذلك، حديث ابن عباس أنه قال كنت أركب أتانا، الأتان هي أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فلما جاء إلى المكان الذي يصلون فيه نزل من على الأتان، وجعلت الأتان تمر من بين الايه الصفوف، وابن عباس كمان مر من بين الصفوف. العلماء استدلوا بهذا على انه يجوز المرور بين يدي المصلي اذا كان مأموما، لان سترة المأموم الامام، سترة المأموم الامام، يبقى الامام لا يدع احدا يمر بين يديه، لكن يجوز لك أن تمر بين يدي المأموم. طب الحديث عن أبي هريرة لو يعلم المار بين يدي المصلي، قال لك ده في المنفرد. يبقى أنت لو بتصلي لوحدك منفردا يبقى لا تسمح لأحد أن يمر بين يديك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتخاذ السترة. ساعات كده واحد يجي في نص المسجد ويصلي، لا ده أنت لازم تحط سترة بين يديك، لازم تحط سترة بين يديك، واللي يعدي ما بينك وبين سترتك ده اللي تقفله. لكن افترض ان في واحد بيصلي في الجامع كده ومفيش قدامه ستر، وحد حب يعد، طب هو هيجري وراه؟ ما هو لازم يحدد السترة بتاعته فين، لان الجامع ده مش كله سترته. يعني هو لو بيمر عند ايه، عند قرب الباب كده، طب ده سترتي لو انا واقف هنا، ده سترتي؟ لا، ليس سترتي. يبقى انت لازم تحدد سترتك عشان تحدد حريم المكان بتاعك. أي حد يحاول يمر من الحريم بتاعك توقف، لو عدى من وراء السترة لا سبيل لك عليه. خلاص كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يكون بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل. المؤخرة الرحل تعرف العدة اللي بتحطها البرداء بتاع الجمل، العدة الخشب دي، بتلاقي كده من على الجنبين عصايتين كده، عصايتين كده علق فيهم الغداء والبتاع. تعرف الحتة اللي طالعة من ورا دي حوالي 20 سم، أهي دي مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اللي هو بإيه بيعلق فيها الحاجات بتاعته. يبقى يكون أمامك مثل مؤخرة الرحل، إما ارتفاعا أو مسافة، يعني يكون ما بين مكان سجودك وما بين آخر سترتك 20 سنتي. خلاص كده؟ ما بين مكان سجودك ومكان سترك 20 سنتي. المسافة ضيقة بحيث لو حد حب يعدي تلحقه، لكن لو بين سجودك وبين آخر سترتك متر ولا مترين هتجيبه منين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادت مثلا شاه أن تمر بين يديه ألصق بطنه بالحائط والشاة تمر من وراه. ليه؟ لأن مسافة السترة ما بينك وبين آخر سترتك مسافة قليلة. وفي بعض العلماء قال إن مثل مؤخرة الرحل يكون ارتفاع السترة بقدر مثل مؤخرة الرحل عشان تبقى باينه. لكن أنت لما تحط خط على الأرض، طبعا حديث الخط ضعيف، لكن أنت إن لم تجد شيء من السترة تقوم تحط خط خطاً على الأرض ضعيف، لكن لما تحط بقى السترة واضحة كده قالب طوب قدامك كده، يقوم الذي ينظر يعلم أن دي إيه؟ سترة، فيقوم يمر من إيه؟ من وراء. خلاصة الكلام اللي أهل العلم يذكرونه، إذا كنت لوحدك واتخذت سترة لا تدع أحداً يمر أمامك، لكن إذا كنت مأموماً فيجوز أن تمر بين صفوف المصلين، ولكن لا يجوز أن تمر بين يدي الإمام. لو جاء بين يدي الإمام ينبغي على الإمام أن يرده، لأن هو سترة كل هؤلاء المصلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.